بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ قدس الله نفسه: ويمكن الخدشة في الكل، أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، والمسألة عقلية خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت. تكلمنا فيما سبق في أدلة من قال بقبح التجري، وذكرنا ثلاثة أدلة: الدليل الأول هو الإجماع، الدليل الثاني هو بناء العقلاء، الدليل الثالث هو الدليل العقلي. الشيخ قدس الله نفسه لا يرتضي هذه الأدلة ويقول: ويمكن الخدشة في الكل، كل هذه الأدلة مخدوشة غير تامة، نأتي إليها مفصلا. أما الإجماع فرد الإجماع بعدة ردود. الرد الأول يقول: فالإجماع فالمحصل منه غير حاصل. كما تعلمون أن الإجماع ينقسم إلى قسمين: إجماع محصل وإجماع منقول. الإجماع المحصل هو الذي يسعى الإنسان وينقب في أقوال العلماء، وهو بنفسه يحصل الإجماع ويدرك ويتوصل إلى أن العلماء كلهم قد أجمعوا على هذا القول، ولم يخالف في هذه المسألة مخالف. هذا الإجماع المحصل عادة لا يحصل. لماذا؟ لأنه كثرة العلماء، عدم تيسر معرفة آراء كل العلماء، لأن هناك علماء ما ألفوا كتب حتى نعرف آراءهم، وهم أيضا متفرقون في البلدان، لا تستطيع أن تتوصل إلى آراء جميع العلماء وتحصل الإجماع. لذلك يقول: أما الإجماع فالمحصل الذي هو فعلا حجة غير حاصل. ما نقدر أصلا، ما نقدر نحصله، لا أنه غير حاصل، لا نستطيع تحصيله. هذا أولا. ثانيا يقول: والمسألة عقلية، هذه المسألة مسألة قبح التجري مسألة عقلية، فإذا كان مسألة عقلية بمعنى آخر نقول إن الآن بالنسبة إلى الإجماع حجيته تنشأ من أي شيء؟ تنشأ من أنه يستكشف من اتفاق العلماء الوصول أو معرفة رأي المعصوم عليه السلام، صح أو لا؟ نريد أن نحصل رأي المعصوم. فإذا كانت هذه المسألة شرعية، المعصوم من شأنه أن يقول رأيه. أما إذا كانت المسألة ليست من المسائل الشرعية، ليس من شأن الشارع أن يبين رأيه فيها، حتى نستكشف من اتفاق العلماء رأي المعصوم. قد المعصوم أساسا ما بين رأيه فيه، لأنه ليس من شأنه أن يبين رأيه إلا في المسائل التي هي من شأنه بوصفه كونه شارعا، أما المسائل الأخرى لا. ولذلك لو اتفق علماء النحو على مسألة، هل نستكشف منها رأي المعصوم؟ لا. علماء البلاغة؟ لا. وهكذا، لأنه ليس من شأن معصوم أن يبين رأيه في غير المسائل الشرعية، هذا ليس من شأنه. والآن نحن نتكلم في مسألة عقلية، وليس من شأن الشارع أن يبين رأيه في المسائل العقلية حتى نستكشف من إجماع العلماء في هذه المسألة العقلية رأي المعصوم. فعلى هذا الأساس حتى لو أجمع العلماء في هذه المسألة لا نستكشف رأي المعصوم لأنها مسألة عقلية. واضح هذا؟ يقول لكن طبعا الآن نحن مر علينا فيما تقدم إذا تذكرون وتكلمنا في أن التجري، مسألة التجري هل هي مسألة عقلية أصولية فقهية ما هي كلامية؟ قلنا هل هي مسألة كلامية أو أصولية أو فقهية؟ وقلنا يمكن أن تكون ثلاث، فممكن أن تكون فقهية. فإذا ممكن أن تكون فقهية من شأن الشارع أن يبين رأيه فيها. يقول طبعا إلا إذا قلنا إن لا، نحن الآن نتكلم فيها في مبحث الأصول بما أنها مسألة عقلية لا مسألة فقهية من هذه الجهة. هذا إذن هو الخدش الثاني في الإجماع، أن المسألة عقلية وليس من شأن الشارع أن يبين رأيه في المسائل العقلية، فحتى لو حصل إجماع لا نستكشف منه رأي المعصوم. قال خصوصا مع مخالفة غير واحد. هذا النقض والخدش الثالث، أنه ليس هناك إجماع، لأنه هناك مجموعة من العلماء خالفوا في هذه المسألة كما مر علينا في كلام نهاية الأحكام العلامة الحلي وغير العلامة الحلي صاحب مفاتيح الأصول وهو السيد محمد طباطبائي المجاهد، فهؤلاء خالفوا في هذه المسألة، فكيف تكون مسألة إجماعية؟
الإجماع المخصص
منه غير مخصص، ليش ما يعني مخالفة غير واحد؟ يعني ترتيبا، يعني لا هو يقول أولا، يعني هو يعني قال أن إذا إجماع إن كان محصل هذا ما فيه وهو الحجة. بعدين يقول حتى لو كان موجود هذه مسألة عقلية. ثالثا أنه أساسا مو موجود. شوف يعني ترقى هو، أول أنه الإجماع أنه لو كان يعني إجماع محصل، بعدين تنزل لو في إجماع محصل مسألة عقلية، بعدين قال أساسا ما فيه. لأن إذا قال أساسا ما في إجماع بعدين يقول والمحصل غير حاضر، يعني يكون ترتيب مو صحيح. قال كما عرفت من النهاية نهاية الأحكام للعلامة قدس الله نفسه، وستعرف من قواعد الشهيد، الشهيد الأول قدس سره. إذن هذا إيش؟ النقض الثالث. النقض الرابع على الإجماع، قال والمنقول منه ليس حجة في المقام. والمنقول من الإجماع، يعني في بعض العلماء زعم أن هذه مسألة مجمع عليها، هذه مسألة إجماعية. يقول هذا أولا، طبعا هم يقولون المنقول غير مقبول، الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول، يعني المنقول ما له قيمة، لأنه كم من عالم ينقل إجماعا ثم نجد المخالف، فإذا المنقول أساسا هو مو حجة، أساسا في الفقه مو حجة. الشيخ قدس الله نفسه يقول بالإضافة إلى أنه ليس بحجة في الفقه، ليس بحجة في المقام فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه كما قلنا هذه مسألة عقلية، والمسائل العقلية الإجماع فيها ليس بحجة، لذلك قال في المقام. وإن كان حتى لو قلنا بأنه حجة في الفقه لا يكون حجة في هذه المسألة العقلية. إن شاء الله واضح. هذا هو رد الدليل الأول وهو الإجماع. أما الدليل الثاني قال: وأما بناء العقلاء. نحن قلنا فيما سبق أن العقلاء يعني في مسألة بناء العقلاء تكلمنا، وذكر الشيخ خدش في مسألة في هذا الدليل، ولذلك هو أشار إلى أنه لا يقبل أن يكون بناء العقلاء دليلا على قبح التجري. قال: فلو سلم، لو سلمنا أنه هناك تباني من العقلاء، أنهم تبانوا وأنهم تسالموا على أنهم يذمون الشخص الذي صدر منه هذا الفعل، وإن كان هذا الفعل ليس بمحرم، شرب ماء بظن وبقصد أنه خمر، لكنه تبين بعد ذلك أنه ماء. لو سلمنا بأن العقلاء قد تبانوا وتسالموا على ذم هذا الشخص وعلى حكمهم بأنه قد فعل قبيحا، قال: هناك فرق أو هناك شقان أو هناك جهتان. لو سلمنا بأنه فعلا العقلاء يذمون هذا الشخص، لكن نأتي إلى الذم لماذا يذمون؟ لو سلمنا نقول الذم إنما هو على يعني يذمون الشخص لأن هذا الفعل الذي فعله كشف عن خبث سريرته، كشف عما فيه من الشقاوة. الذم من هالجهة، يعني بمعنى آخر أن الذم ليس على الفعل، لا لأنه شرب الماء، لا، الذم على الشيء الذي انكشف لهم بسبب الفعل. يعني بمعنى آخر الذم على على المنكشف، انكشف أنه خبيث، انكشف أنه فيه صفة الشقاء، لا الذم على الكاشف وهو شرب الماء. يقولون: كمن مثلا يعلم أن هذا يريد أن يقتل سيده، يعني عبد لو تمكن ما فعل شيء أصلا، العبد ما فعل شيئا، بالعكس مطيع وحباب وخوش واحد، لكن إيش يعلمون أنه يبطن في داخل قلبه أنه إذا يتمكن من قتل سيده سيقتله، يذمونه أو لا يذمونه مع أنه لم يفعل شيئا؟ إنما الذم على ما علموه من صفة الشقاوة فيه، فهذا هو. يقول: وأما بناء العقلاء فلو سلم أنه تام وأن فعلا العقلاء تبانوا على ذم من جاء بالفعل وصدر منه الفعل المتجرى به، فإنما هو يعني فإنما الذم أو فإنما هذا البناء تحقق البناء أو تبانوا على مذمة الشخص. من حيث، من أي جهة يذمونه؟ من حيث إن هذا الفعل وهو شرب الماء يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه، لا أنهم تبانوا على ذمه على نفس فعله على شرب الماء، لا. يقول في مثال ثاني: كمن انكشف لهم، يعني كالعقلاء الذين انكشف لهم من حال هذا العبد أنه لو قدر هذا العبد على قتل سيده لقتله، لقتل السيد، فإنهم يذمون هذا العبد ومع أنه لم يفعل شيئا، فإن المذمة على المنكشف وهو شفة الشقاوة هي التي انكشفت لهم، لا على الفعل الذي كشف لهم صفة الشقاوة وهو الفعل، لا على شرب الماء، لأن شرب الماء كشف أن هذا شقي كان يريد إيش يشرب الخمر، كشف عن صفة الشقاوة التي فيه. فعلى هذا الأساس لو سلمنا بأن العقلاء تبانوا على ذلك فلم يتبانوا على ماذا؟ ذم على نفس الفعل. يقول: ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري. يعني الآن نقول نحن لما نأتي إلى هذا الشخص الذي قصد أن يشرب الخمر لكنه صادف أنه ماء، العقلاء يذمونه، لماذا؟ بسبب أنه تجرأ على مولاه. يقول: إذن هذا القبح، أنهم يقولون هذا الآن فعل قبيحا، أو هناك تجر قبيح، هذا تجر من هذا العبد على مولاه وهذا قبيح القبح. يقول: يظهر الجواب أنه لو سأل سائل: إذن الآن هذا نذمه أو لا نذمه؟ نقول: نذمه. زين، نذمه على ماذا؟ أكيد أنه ما ذممناه إلا لأنه فعل فعلا سيئا. نقول: نعم، لأنه فعل التجري، تجرأ على مولاه. زين، التجري جاء من أين؟ نقول: التجري، إنما نذم التجري باعتبار أن التجري كشف، عفوا، نذمه على التجري باعتبار أن التجري كشف عن خبث سريرة هذا الفاعل، كشف التجري عن كونه جريئا على سيده ومولاه، أنه كان عازم على أن يعصي الله سبحانه وتعالى ويتمرد على ربوبيته، لا على الفعل الذي صدر منه، لأن الفعل ما كان محرما. ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري. يعني الآن نحن نقول: أنت التجري قبيح، ما هو منشأ القبح؟ لماذا صار قبيحا؟ نقول الجواب: فإنه صار قبيحا لكشفي، لأنه كشف ما تجرى به أو ما تجري به، لكشف ما تجري به، يعني الشيء الذي تجري به وهو شرب الماء، هذا كشف عن خبث الفاعل. ليش صار قبيح هذا الفاعل؟ قال: لكونه جريئا على مولاه وعازما على العصيان والتمرد. لا أن قبح التجري حصل لكون الفعل مبغوضا للمولى، هنا لا، يعني لا يكون قبح التجري على كون الفعل الصادر من هذا الإنسان مبغوض للمولى. الفعل ليس مبغوضا للمولى لأنه شرب ماء. والحاصل أن الكلام في كون هذا الفعل غير المنهي عنه، وهو إيش؟ شرب الماء، هذا فعل غير منهي عنه في الواقع. واقعا الكلام في كونه مبغوضا للمولى، يقول: لابد هنا أن نتنبه إلى مسألة مهمة. إحنا كلامنا ونزاعنا في إيش؟ في أن هذا الفعل وهو شرب الماء الذي صدر من العبد، هل هو مبغوض للمولى أم لا؟ طبعا في الأساس مو مبغوض للمولى، لكن لما تعلق به اعتقاد المكلف أنه مبغوض، المكلف لما جب يشرب الماء يعتقد أنه هذا مبغوض باعتبار هو كان يتصور أن هذا خمر، هل أن هذا الفعل بسبب أن هذا اعتقد أنه يعني مبغوض للمولى، هل صار فعلا مبغوضا للمولى بسبب هذا الاعتقاد أم لا؟ هذا محل كلامنا، وليس كلامنا في أن هذا الفعل الذي صدر من العبد كشف وأنبأ عن سوء سريرة هذا العبد وأنه جريء على مولاه، هذا لا كلام لنا فيه، هذا مسلم، مسلم أن هذا الفعل شرب الماء كشف عن خبث العبد، عن جرأة العبد، عن طغيان العبد، عن عزمه على المعصية. هذا لا كلام لنا فيه، هذا مسلم. كلامنا في أن هذا الفعل بسبب أنه العبد يعتقد أنه حرام، هل صار حراما بسبب ذاك الاعتقاد أم لا؟ هذا كلامنا. والحاصل أن كلام يعني مورد أو محل كلامنا في كون هذا الفعل وهو شرب الماء غير المنهي عنه واقعا، هل في كونه مبغوضا، هل صار مبغوضا للمولى؟ ليش صار وتحول من غير مبغوض لمبغوض؟ قال من حيث يعني بسبب تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا، لأن المكلف اعتقد أنه مبغوض، هل يصير فعلا بعد مبغوض يتحول لمبغوض عند المولى؟ لا، أن كلامنا في أن هذا الفعل، الفعل وهو شرب الماء، المنهي عنه باعتقاد العبد، العبد يعتقد هذا منهي عنه، أن هذا الفعل ليس كلامنا في أنه ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده، هذا مسلم. وكون هذا العبد جريئا في مقام الطغيان والمعصية، طغى على مولاه وأراد أن يعصي مولاه وعازما عليه، عازما على الطغيان والمعصية، فإن هذا غير منكر، لا ننكره، لا نختلف فيه، نحن نسلم به، غير منكر في هذا المقام كما سيجي. يقول لكن كونه كون العبد كون الفعل كاشف عن أن هذا العبد سيء السريرة مع مولاه، جريء على مولاه، عازم على المعصية، هذا لا ينفع في تحويل الفعل من مباح إلى محرم، لا يغير حكم الفعل. لكن هذا لا يجدي، يعني لا ينفع في كون الفعل محرما شرعيا، يعني بحيث يصيره إلى محرم. لماذا؟ يقول لأن هذا العبد بماذا استحق الذم؟ هل استحق الذم على نفس الفعل أو استحق الذم على ما كشف عنه الفعل؟ استحق الذم على ما كشف عنه الفعل، الفعل كشف عن سوء سريرة العبد وخبثه وطغيانه وإرادة العصيان. يقول لأن استحقاق المذمة عند العقلاء على ما كشف عنه الفعل، هذا الاستحقاق على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاق العبد المذمة على نفس الفعل، لأن الفعل مباح لا يستحق عليه ذمان. لكن قد يقول قائل نحن نعلم، أريد تتوجهوا شوي، يقول نحن نعلم أن ما حكم الشرع بقبحه، ما حكم العقل بقبحه واستحقاق العقاب والذم عليه حكم به الشرع، فإذا هنا هذا الشخص حكم العقل بماذا؟ بقبح ما فعل وبأنه يستحق العقاب، فإذا هذا يلازم حكم الشرع بأن هذا فعلا أيضا يستحق العقاب والذم، ومعنى ذلك أن هذا الذي يستحق العقاب والذم على فعل يكون قد صدر منه فعل محرم، فبالنتيجة رجعنا إلى إيش؟ يعني من حكم العقل استفدنا ماذا؟ حكم الشرع. العقلاء حكموا بذلك، فإذا الشرع يحكم أيضا لأنه واحد من العقلاء، بل هو سيد العقلاء ولا يختلف في حكمه عن العقلاء، فعلى هذا الأساس يكون ماذا؟ يكون هذا الفعل محرما. يقول التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي في استحقاق العقاب، إذا العقل قال إن هذا يستحق العقاب، الشرع يقول يستحق العقاب، إذا كان قد تعلق سبب الاستحقاق بماذا؟ بالفعل، سبب الذنب بالفعل لا بالفاعل. إذا كان الشرع العقل يقول مثلا الظلم قبيح، من فعل الظلم، من صدر منه الظلم يستحق العقاب، الشرع يقول نفس الشيء لأن هذا فعل وفعل. أما إذا كان العقل قال إن من يعني ذم شخصا ذم فاعلا ولم يذم فعلا، الذم من العقلاء للفاعل لا للفعل، لا يقول نعم شرب الماء، شرب الماء ما لا يذم على شرب الماء، ولكن ذموه لأنه ماذا؟ لأن هذا الفعل كشف عن خبثه، فليس هناك استلزام بين حكم الشرع وحكم العقل في استحقاق العقاب. يعني بمعنى آخر، إذا كان الذم ذم العقلاء فعلي، هذا نعم يلازم العقاب شرعا، أما إذا كان فاعلي لا يلازم. أو بمعنى آخر نقول إن الملازمة بين ذم الفعل عند العقلاء والحرمة في الشرع عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بين ذم الفعل والفعل، أما إذا ذم الفاعل فإن هذا لا ملازمة بينه وبين حرمة الفعل، الملازمة بين ذم الفعل وحرمة الفعل لا بين ذم الفاعل وحرمة الفعل، واضح هذا؟ لكن ربما يقول قائل كيف نحن نفكك بين الفعل والفاعل؟ ما يمكن، إذا ذم الفاعل مو أنتوا تقولوا الآن، أنت أيها الشيخ الأنصاري تقول إن الذم للفاعل، والعقلاء إذا حصل ذم للفاعل هذا لا يستلزم الحرمة الفعل عند الشرع، نقول كيف تفكك بين حرمة بين ذم الفاعل وذم الفعل؟ يعني الآن هذا الفعل، هذا الفاعل لماذا ذم؟ لابد يكون هناك فعل صدر منه فعل بحيث استوجب ذم الفاعل، كيف نفكك بين ذم الفعل والفاعل؟ يعني الآن واحد زنى، الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح، إذن نذم الفاعل، نذم الفاعل لأن الفعل مذموم، ما في تفكيك بين الفعل والفاعل. نقول لا، المسألة هكذا، المسألة كل فعل محرم. طبعا احنا ليش نذم الفاعل؟ لأن من صدر منه فعل محرم هذا يكشف عن شقاوته، فعندنا فعل محرم مذموم وعندنا شقاوة، لما هذا زنى معناه أنه في شقاوة، شرب الخمر في شقاوة، صح؟ فعندنا فعل محرم وعندنا شقاوة، لذلك هناك ذم للفعل وذم للفاعل. لكن فيما نحن فيه هناك شرب ماء وهناك شقاوة، شرب الماء كشف عن الشقاوة، يعني الذي يكشف عن الشقاوة ليس فقط الفعل المحرم، حتى الفعل المباح، لأنه يكون يشربه بسوء نية بقصد غير الواقع بظن شيء آخر، فهذا يكشف عن الشقاوة. فصار هناك فرق، هناك تفكيك بين الفعل وبين الفاعل. صح بعض الأحيان لا تفكيك بينهما، كما إذا كان الفعل قبيح، أما إذا كان الفعل مو قبيح هناك تفكيك. يقول: وأما ما ذكر من الدليل العقلي. الآن نأتي إلى رد الدليل الثالث. يقول: فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع. يقول: لا يخلو، احنا ما قلنا أربع احتمالات، إما أنه الاثنين يستحقان العقاب فيثبت قبح التجري، أو الاثنين ما يستحق العقاب وهذا لا يمكن التسليم به لأن هذا شارب للخمر ومتعمد، كيف ما يستحق العقاب؟ زين. أو الاثنين إيش؟ أو الذي شرب الخمر لا يستحق العقاب والذي شرب الماء يستحق العقاب، وهذا خلاف العدل، هذا شرب الخمر ما يستحق، كيف؟ أو يبقى الشق الرابع: الذي شرب الخمر يستحق العقاب والذي شرب الماء لا يستحق العقاب. الشيخ يقول: نختار هذا. أما استحقاق العقاب لمن شرب الخمر معلوم، لأنه عصى باختياره، اجتمعت جميع شرائط التكليف من البلوغ، من الاختيار، من العلم، من القصد إلى آخره، وارتكب المعصية عامدا عالما قاصدا مختارا، فيستحق العقاب طبيعي. زين، انجيل الثاني، نقول الثاني ما يستحق، الثاني ما يستحق العقاب. ليش؟ لأنه ما فعل معصية، شرب ماء فلا إشكال. قال: فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع، قطع بأن هذا خمر وفعلا أنه تبين خمر وشرب الخمر لأنه عصى اختيارا فيستحق العقاب، دون من لم يصادف قطعه الواقع فقطع بأن هذا خمر وشربه وتبين أنه ماء لا يستحق العقاب. لكن يرد إشكال الذي قاله، وهو: إذن هذا يستلزم توقف العقاب على أمر غير اختياري. العقاب يعني الإنسان يعاقب لماذا؟ لأنه مكلف، فخالف فيعاقب. المخالفة لابد أن تكون اختيارية، صح؟ مخالفة أمر المولى تكون اختيارية حتى يعاقب. هنا توقف العقاب على أمر غير اختياري. الاثنين قصد أن يشرب الخمر، وكل واحد أمامه كأس وفيه سائل، وكل واحد منهم قاصد للمعصية، متجرع على مولاه، فيه طغيان، فيه عزم على شرب الخمر، لكن واحد شرب طلع خمر، عقاب عليه. الثاني شرب نفس الشيء طلع هذا، ما يعاقب، صار العقاب على إيش؟ على أمر غير اختياري. قال: قولك إن التفاوت بالاستحقاق، يعني أنت هذين اثنين لا تفاوت بينهما، نفس الشيء، نفس الفعل فعله، لكن أنت فرقت بينهما فرقت بينهما بالاستحقاق للعقاب في الأول وعدم الاستحقاق للعقاب في الثاني. يقول: التفاوت قولك لا يحسن أن يناط ويعلق بما هو خارج عن الاختيار. هذا لما شرب الخمر يعني إنما صادف أنه خمر فعاقبناه، ذاك صادف أنه مو خمر ما عاقبناه، خارج عن اختيارهم، هذه المصادفة. يقول: هذا القول ممنوع، مو صحيح. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أجاب بجواب، وهو قال عندنا مسألتين، تارة نتكلم في العقاب وتارة نتكلم في غير العقاب، عدم العقاب. يقول أما العقاب فإناطتها على أمر غير اختياري صحيح قبيحة، عاقبه على شيء فعله من دون اختياره صح هذا قبيح لأنه مو مختار، فاقد أحد شرائط التكليف وهو الاختيار والقصد. هذا في إيش؟ في العقاب. إذا أنا أريد عاقب واحد، انجي إلى الشق الثاني عدم العقاب. عدم العقاب أنا ما عاقبته لأنه إيش؟ بسبب أمر غير اختياري. هل عدم عقابي له قبيح؟ أحسنت، مو قبيح. إذن نقول إحنا هكذا قلنا، هذا يعاقب لأنه ماذا؟ عمل القبيح باختياره، وذاك لا يعاقب. فما حد يقول عدم عقاب قبيح قبحه غير معلوم.
شرب الماء
عن
غير قصد.
اي نعم صح، هو قاصد انه خامر بس انا ما عاقبته. يعني مثل شرب الخمر وما عاقبته قبيح؟ لا، شرب الخمر وما يعني واحد قتل ابني وأنا لي الخيار في أن أعاقبه وعفوت عنه، قبيح؟ رحم الله عليك. فإذا نفس الشيء، هذا قاصد أن يشرب الخمر وأنا ما عاقبته، مو قبيح، قبح هذا غير معلوم. ذاك هو العقوبة بدون اختيار قبيحة، لكن ترك العقوبة مي قبيح. يقول فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة يعني بالنتيجة إلى الاختيار لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبيح. شوفوا عبارة الشيخ قدس الله نفسه دقيقة جدا، شنو ماذا قال؟ لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار. عندنا فعل اختياري قبيح اختياري، جاء واحد وأخذ كأس الخمر وشرب، هذا إيش؟ فعل اختياري. عندنا فعل غير اختياري، طبعا هذا يعاقب عليه شرب الخمر الاختياري. عندنا فعل غير اختياري لكن مقدماته اختياري، فإذا مقدمات اختيارية هو يرجع بالنتيجة إلى إيش؟ الاختيار، صار مختار أنت. يعني مثل الآن إنسان جاء إلى سطح، جاء إلى سطح ودفع نفسه في الهواء، سقط على الأرض وقتل روحه مات. هل هو يعني نفس الارتطام هو فعله؟ يعني هو لما دفع نفسه في الهواء هو رمى بنفسه، يعني هو ارطم نفسه بالارض او الجاذبية سحبته؟ يعني لو انه لما القى نفسه في الهواء قال خلاص تبت ابغى ارجع، يقدر؟ ما يقدر، خلاص صار الان سقوطه غير اختياري، لكن المقدمة اختيارية، يعاد ايش؟ قاتل لنفسه يعاقب. فلذلك يقول إذا كان لا يرجع بالأخر إلى الاختيار العقاب قبيح، إلا أن عدم العقاب، في فرق بين العقاب وعدم العقاب، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم، بل ليس قبيحا. ممكن أحسنت، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو توعد إنسانا بالعقاب وبعدين ما عاقبه يعني ليس قبيحا. بس هنا نتكلم احنا لا يرجع الى يعني امر غير اختياري وما عاقبنا، هو مقتضى القاعدة لانه غير اختياري فلا يعاقب فليس قبيحا، ان شاء الله واضح. لكن هذا جواب الشيخ، لكن ممكن اننا نجيب بجواب اخر على اختيارنا لعقوبة أن الذي شرب الخمر وصادف يعاقب والذي لم يصادف لا يعاقب، بأن هذا عصى فيعاقب وذاك لم يعصي، لأن العصيان ما هو؟ مخالفة أمر المولى، وهذا خالف أمر المولى فشرب الخمر، ذاك ما خالف لأنه شرب ماء، المولى قال لا تشرب الخمر، هذا ما فعلا ما شرب ما خالف أمر المولى، وإن كان هو قاصد بس هو فعلا الذي وقع منه عدم المخالفة فليس بعاصٍ. يقول الشيخ كما يشهد به الأخبار، هذا الذي قلنا تشهد به الأخبار، وإن كان طبعا وإن كان هو طبعا هذه الأخبار التي سيأتي بها، لو الشيخ ذكر أنه الإنسان حتى لو كان الأمر غير اختياري ممكن يكون الثواب والعقاب على أمر غير اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية، فهذا بالنتيجة اختياري، الأخبار هكذا تدل، لا أنه يعني الأخبار فرقت بين الثواب والعقاب، الشيخ فرق بين الثواب والعقاب لكن الأخبار ما فرقت، الأخبار نفس الشيء الثواب والعقاب، يعني الإنسان يثاب على أمر غير اختياري ويعاقب على أمر غير اختياري لكن لأن مقدماتهم اختيارية. قال كما يشهد به الأخبار الواردة في أن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها. قبل ما نشرح هذا الخبر الشيخ قال كما يشهد به الأخبار، قال يشهد صح؟ تشهد يشهد ما يخالف، قصدي أن ما قال كما تدل عليه الأخبار، زين ليش ما قال الأخبار تدل؟ نقول بما أن الشيخ يقول هذه مسألة عقلية، المسائل العقلية لا يستدل عليها بالأخبار، بل الأخبار تكون شواهد مؤيدات لا أنها أدلة. نأتي إلى المسألة الآن، في حديث من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وبالعكس من سن سنة سيئة. طبعا أولا ما هو معنى سن سنة حسنة؟ يعني هل بمعنى شرع تشريع ابتدع سنة؟ لا، إما المراد أحيا سنة، في سنة موجودة فمن أحياها كأنه سنها لأنها ميتة ما حد يعرفها، هذا أحياها، يعني مثلا الآن في بلد ما يصلون صلاة الجماعة أصلا، جو واحد حث الناس يا جماعة كذا صلاة الجماعة فيه ثواب كذا كذا، الناس تشجعوا وصاروا إيش يصلون جماعة، هذا السنة سنة حسنة. أو لا، المراد بسن السنة يعني إنشاء شيء، إنشاء شيء تمارس فيه السنة تقام فيه السنة، مسجد الصلاة في المسجد مستحبة، هذا بنى مسجد، في قبال سن سنة سيئة إما ابتدع ذاك هناك في ابتدع، أو أنه لا مثل ما هذا بنى مسجد ذاك بنى مكان للفحشاء لشرب الخمر، هذا نقول سنة سنة سيئة تمارس فيه المعصية. زين، يقول الآن شخص نفترض اثنين كل واحد بنى مسجد سنة سنة حسنة، هذا بنى مسجد وهذا بنى مسجد. الحديث ايش يقول؟ كان له اجر من عمل بها. نفترض احد المساجد يجوا فيه 15 بس وذاك يجي فيه مئات او الوف، ايهما اكثر ثوابا؟ الذي يأتي فيه الكثرة، مع ان مجيء الكثرة والقلة امر غير اختياري، صح؟ هذا من الناس هم يأتون. فعلى هذا الأساس نقول صار الثواب على أمر غير اختياري. العقاب نفس الشيء، هذا بنى مكان لشرب الخمر واثنين بنى، واحد يجي فيه قليل وواحد يجي فيه كثير جدا، إذن من الأكثر عقاب؟ الثاني اللي فيه أكثر، مع أن هذا ليس خارج عن اختياره. يقول فإذا فرضنا أن شخصين سنة سنة حسنة أو سنة سنة سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر، فإن مقتضى الروايات كون ثواب الأول اللي يأتي كثرة العامل في المسجد، أو عقاب الأول الذي فيه كثرة المرتادين لمكان المعاصي أعظم، مع أنه أمر غير اختياري. لكن قد يقول قائل نحن نتكلم في أصل الاستحقاق، أصل استحقاق الثواب. هنا ليس في أصل الاستحقاق، وإنما في كثرة الثواب وقلة العقاب، كثرة الثواب والعقاب، وهذا ليس كلامنا فيه. يعني الذي بنى مسجد هذا وهذا اثنينهم يستحق الثواب، الذي بنى مكان للفحشاء اثنينهم يستحق، أصل الاستحقاق موجود. كلامك الآن هذا مثال على الكثرة والقلة، نقول إن الكثرة والقلة أيضا نفس الشيء، الكثرة والقلة يعني تابعة إلى الاستحقاق. يعني ما دام أن الشيء يصلح أن يكون مؤثر في القلة ومؤثر في الكثرة، إذن يصلح أن يكون مؤثرا في أصل الاستحقاق وعدم الاستحقاق. يعني الآن بما أن الأمر الاختياري يؤثر في الكثرة، عدم الأمر غير الاختياري يؤثر في الكثرة، إذن الأمر الاختياري أيضا يؤثر في أصل الاستحقاق بنفس الملاك بنفس الضابطة. عرفت شلون؟ لأن شنه؟ كثرة العقاب هو عقاب. يعني الآن مثلا إنسان يعاقب يومين هذه، أو يعاقب يوم، نقول عقاب اليوم الثاني هو عقاب، استحقاق للعقاب. فما دام هناك كثرة في العقاب معناه أنه إيش؟ في استحقاق للعقاب في اليوم الثاني. للكثرة ما هي؟ هي تعدد في الاستحقاق، الكثرة هي تعدد في الاستحقاق، مو أنه يعني ليس شيئا آخر. يعني هو مو يستحق العقاب في اليوم الأول، في اليوم الثاني نقول بعد يستحق العقاب، هو تعدد في الاستحقاق. فمتى ما صح إناطة كثرة الثواب على أمر غير اختياري، يصح أيضا إناطة الاستحقاق لأن على أمر غير اختياري، لأن كثرة الاستحقاق هي ماذا؟ كثرة الثواب هي تعدد في الاستحقاق، في الواقع هكذا. زين، يقول وقد اشتهر، هذا دليل ثاني، عفوا هذا مثال ثاني، وقد اشتهر أن للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا. طبعا قال وقد اشتهر يعني عند العامة مو من طريقنا أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، أجر لإيش؟ للاجتهاد، والأجر الثاني لإصابة الواقع، وإذا أخطأ له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد. زين، الإصابة وعدم الإصابة أمر غير اختياري، هو بذل جهده، اختيار أنه اجتهد، لكن الإصابة خارج عن اختياره، لأن لو كانت داخلة في الاختيار لكان ذاك المخطئ أصاب أيضا، خارج عن الاختيار. قال والأخبار في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحد التواتر، مثل مثلا من الأخبار في صلاة الجماعة أنه يكثر الثواب بكثرة عدد المصلين، هذا أمر خارج عن اختياري أنا، أنا رايح للمسجد، أنا رحت للمسجد الأول وزيد راح للمسجد الثاني، أنا صادف أنه المسجد الأول في مصلين كثيرين صار لي ثواب كثير، هو صادف إيش؟ أن مصلين قليلين صار ثواب أقل، وهذا أمر غير اختياري. زين، قال فالظاهر أن العقل، زين نجي إلى مسألة ثانية، لا طبعا نحن نتكلم في إيش؟ في الحكم العقلي. يقول العقل يحكم بتساوي، هذا مذموم أو لا؟ الآن العقل يقول إن الذي شرب الخمر وصادف إنه خمر مذموم أو لا؟ يستحق المذمة أم لا؟ يستحق. ذاك يستحق الذم أم لا؟ اثنينهم يستحق الذم. فإذا هذا معناه إيش؟ إنه العقل يحكم بأن الفعل المتجرى به قبيح ومحرم. نقول لا، العقل يقول هذا يستحق الذم وهذا يستحق الذم من جهة شقاوة الفاعل، هذا شقي من يعني كفاعل شقي وهذا شقي، فاثنينهم يستحق الذم من هذه الجهة لا من جهة الفعل. يؤيد كلامنا أن إحنا نجد فرق بين الذي صادف الواقع والذي لم يصادف، هذا نذمه أكثر، يقول هذا معناه أنه التساوي في المذمة باعتبار أن نقول هذا خبيث وهذا خبيث، اثنينهم خبثاء من هالجهة، يعني الخبث الفاعلي للفعلي. فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرة الفاعل مع المولى، لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية، لأن هذا فعل معصية قطعا وهذا فعل معصية قطعا، لا مو هكذا، هذا فعل معصية قطعا بس هذا ما فعل معصية، الفعل مو مقطوع بكونه معصية. وربما يؤيد ذلك أننا نجد من أنفسنا الفرق في مرتبة الذم، في مرتبة الذم يعني واحد ذم أكثر من الثاني، بين من صادف فعله الواقع نذمه أكثر، وبين من لم يصادف فإنه إيش؟ نذمه أقل. واضح؟ ما باقي إلا شوي ناخذه. يقول إلا أن يقال لا، مو لأن مسألة الخبث الفاعلي، مو القصة قصة الخبث الفاعلي، يعني قد يقول قائل إن إحنا نجد الفرق مو أن الذي صادف يعني إحنا أيدنا كلامنا إن اللي صادف نذم أكثر، صح؟ يقول إلا أن ينقض على هذا التأييد الذي قلناه بأنه لا، ليش إحنا نذم أكثر؟ نذم أكثر من باب التشفي، لأن إحنا يعني مغتاظين فيه، منزعجين منه، احنا كبشر عندنا انفعالات صح؟ يعني الان مثلا واحد يعني اثنين ضربوا ولدين، كل واحد قاصد انه يضرب ابن المولى، ابن امامنا مثلا، يريد يضرب ابن امامنا. واحد فعلا ضرب ابن امامنا وصادف الواقع، الثاني يريد يضرب ابن امامنا لكن ضرب ابن واحد ثاني. احنا نذم، قلنا نذم الا صادف اكثر. يقول الا ان يقال لا، الذم اكثر، مو لان المساله خبث فاعلي وان هذا اللي فعل اقل من ذاك مثل ما قلنا، وانما السبب ان احنا هذا لانه ضرب ابن امامنا انقهرنا فيه على قولتنا، اغتظنا منه، انزعجنا منه، فنريد ايش؟ نتشفى، نشفي غليلنا منه، صرنا نذم اكثر. احنا ما قال ان الذي صادف الواقع يذم اكثر، نقول ايه يذم اكثر لان احنا بشر عندنا انفعالات، نريد نتشفى، نشفي غليلنا في اللي صادف، هذا هو سبب الذم. يقول الا ان يقال ان ذلك، يعني زيادة الذم في من صادف، انما هو في المبغوضات العقلائية اللي عند العقلاء يبغضوها، من حيث ليش يزيد الذم في اللي صادف؟ من حيث ان زيادة الذم من المولى، يعني المولى يذم هذا اللي صادف اكثر. كيف؟ من حيث ان زيادة العقاب عندكم، عندكم العقاب، انا عندي هني الذم، ما في، ما يخالف، مي مشكلة، العقاب والذم ما يخالف، نفترض العقاب. من حيث ان زيادة العقاب من المولى مثلا، ها، لما عاقب هذا اللي صادف، او زيادة وتأكد الذم من العقلاء، ان العقلاء يذمون اكثر، قال بالنسبة الى من صادف اعتقاده للواقع واصاب الواقع، قال انما هذه الزيادة، زيادة العقاب والذم، لاجل التشفي، نريد ان يعني نشفي غليلنا منه لأنه فعلا أصاب الواقع وأذاننا. مثلا خالف المولى، المولى انقهر، كيف تخالفني مثلا وزود في العقاب تشفيا؟ قال لكن التشفي، احنا نتكلم في المحرمات الشرعية، والتشفي في حق المولى الحكيم مستحيلة، المستحيل هذا التشفي في حق المولى الحكيم تعالى، إلا أن يقال هذا. فتأمل، يقول لا، هذا النقض على ما أيدناه غير صحيح، لأن هذه يعني زيادة العقاب من أجل التشفي، هذا طبعا ما يمكن أن نقوله بالنسبة إلى كثير من الأمور الآن التي تحدث، حتى لو ما كان عندي أن انفعالات أرى أن هذا يذم أكثر من الآخر. الآن واحد صح، إحنا مثالنا بمن ضرب ابن المولى، صح، يعني لحبنا للمولى نريد نتشفى نذم أكثر، بس في كثير من الأمور أنا ما لي علاقة بها، هذا شرب الخمر، أنا أشوف أن هذا أسوأ من ذاك أذمه أكثر. فيعني يمكن أن يكون كلمة فتأمل ان احنا ما نسلم ان زيادة الذم من اجل التشفي، بل هي زيادة الذم لان هذا ارتكب الحرام الواقعي فنذم اكثر، بس ذاك ما ارتكب الحرام الواقعي. او يمكن ان يعني يكون قوله فتأمل يعني يشير الى ان محل كلامنا ومحل بحثنا هو في استحقاق غير المصادف للواقع، إلا ما صادف الواقع، هل يستحق العقاب أم لا؟ هذا كلام نحن صح؟ مو كلامنا في زيادة العقاب أو قلة العقاب. هذا الآن زيادة الذنب، هنتكلم أنه يذام أم لا، أصل الذنب مو زيادة الذنب. يمكن يريد هذا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.